أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. الآن نجي إلى معنى القاعدة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بيان المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. معنى القاعدة بأن من ترك الصلاة لعذر أو لغير عذر، هسه لعذر مثل الإلحاض أفرض، أو مثلا الصبي بأنه ما مكلف، أو المجنون، هذا لعذر، فأفاق ولم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة واحدة، أن يؤدي مقدار ركعة واحدة. ففي هذه الحالة إذا وقعت هذه الركعة في هذا المقدار اللي لا زال من وقت الصلاة، اللي هو أفرض دقيقة نص دقيقة، فإذا وقعت الصلاة في هذا المقدار فلا تحسب قضاء، وإنما تحسب أداء. ليش؟ لقاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وافترضنا بأن من كان معذورا في تركه للصلاة قد أدرك مقدارا من الوقت، قد أدرك ركعة ووقعت هذه الركعة في داخل الوقت، أو لا شخص لا هو تعمد لم يصلي أساسا حتى لم يبقى من الوقت المتبقي ما يقدر يوقع به إلا ركعة واحدة. ففي هذه الحالة إذا أدى هذه الركعة في هذا الوقت فكأنما أدى الصلاة بأجمعها ولا إشكال عليه. طبعا واضح بعد هسه، مثل احنا نقدر نمثل صلاة الصبح باعتبار إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة واحدة وأوقع هذه الركعة في هذا الوقت المتبقي فكأنما أدرك الصلاة بأجمعها بعد ما تكون قضاء. ومرة لا نفترض في صلاة الظهر وصلاة العصر، بعد صلاة الظهر انتهى الوقت مالتها، يبقى هذا الوقت شنو؟ هذا مختص بصلاة العصر، فلا بد من إيقاع ركعة من صلاة العصر في هذا الوقت وقضاء صلاة الظهر، كذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء. فهذا هو المراد من القاعدة. لكن يبقى شيء، وهو ما هو المراد من الركعة؟ هل أن الركعة تسمى ركعة بمجرد دخوله في الركوع، يعني عندما يركع ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده هذا تحققت الركعة، أم لا؟ المراد من الركعة هو بعد الانتهاء من السجدة الثانية. شنو المراد بها؟ طبعا اختلف الفقهاء في ذلك. المشهور بين الفقهاء أن الركعة عبارة عن الركوع والسجود، أي إتمام السجدة الثانية. الشهيد في الذكرى احتمل الاجتزاء بالركوع. في الحدائق عن المحقق الحلي في المسائل البغدادية أيضا حمل الركعة على مجرد الركوع. ليش؟ لأن قال الركعة واحدة من الركوع، الركعة واحدة من الركوع، وعند إيقاع الركوع تسمى ركعة سواء أتى بالسجدة أم لم يأتي بها. فإذا عندنا رأيين، رأي للشهيد الأول في الذكرى ورأي لصاحب الحدائق زين وللمحقق الحلي رحمة الله عليه، ذهبوا إلى أن المراد متى تتحقق الركعة. قالوا بأن الركعة هو بمجرد الركوع، أما مشهور فقهائنا حتى المعاصرين يذهبون بأن تحقق الركعة يتحقق بإكمال السجدة الثانية، إتمام السجدة الثانية. قال: المعنى، معنى القاعدة هو أن إتيان الركعة الواحدة من الصلاة في الوقت يكون بمنزلة إتيان الصلاة بتمامها في الوقت، فكل صلاة تقع ركعتها الأولى في الوقت يكفي في تحقق الصلاة أداء، فتكون الصلاة مجزئة على أساس القاعدة. الآن يجي المصنف إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. المصنف راح يستدل بمدركين، المدرك الأول اللي هو عبارة عن الروايات الواردة في باب المواقيت، والمدرك الثاني الذي هو عبارة عن التسالم، وبالتسالم راح ينقل مجموعة من الأقوال. نجي نطلع على الروايات. قال: الروايات وهي الواردة في باب المواقيت، منها معتبرة عمار بن موسى الصاباطي طبعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس، الغداة يعني صلاة الصبح، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. يعني شنو؟ يعني أجزيت عن الصلاة، هذا المراد، يعني الصلاة مجزئ بها. فدلت على أن الركعة الواحدة من صلاة الفجر إذا وقعت في الوقت تكون بمنزلة وقوع الصلاة في الوقت بتمامها وكمالها، فتصبح الصلاة مجزئة. يعني هاي الركعة اللي وقعت في الوقت، وإن كانت هنالك ركعة، الركعة الثانية وقعت خارج الوقت عند طلوع الشمس، لكن هاي الصلاة مجزئة وتكون أداء وليس بقضاء. وبما أنه لا خصوصية لصلاة الفجر، وإنما صلاة الفجر ذكرت من باب المثال، وبما أنه لا خصوصية لصلاة الفجر فيشمل الحكم جميع الصلوات. هذه الرواية. الرواية الثانية هو النبوي اللي ذكره الشهيد الأول في الذكرى، اللي روي عن النبي صلى الله عليه وآله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قد أدرك الصلاة بأكملها، هاي بأكملها من يمنه. فهذا النبوي هو بتمامه وكماله، القاعدة مأخوذة من هذا النبوي عفوا، فهذا النبوي هي القاعدة بنفسها. ومنها النبوي الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس. دلت على أن إتيان الركعة الواحدة في الوقت تكفي في وقوع صلاة العصر أداء. لكن وين راح نواجه احنا الدلالة؟ ما بيها كل مشكلة. دلالة النبويين دلالة تامة ولا مشكلة فيها، ولكن المشكلة وين اللي تواجهنا؟ المشكلة تواجهنا في ذن النبويين في السند، لأنهما مرسلان فلا يمكن التعويل عليهما. وبما أنهما يتطابقان مع معتبرة عمار بن موسى الصاباطي، زين، ففي هذه الحالة يكونا بمثابة المؤيد لتلك الرواية. كلام ما بيشي. زين، المدرك الثاني التسالم. قال: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر في هذا المقام: ولو زال المانع، يعني أكو هنالك مانع أفرض نجاسة وامتد الوقت حتى رفعت النجاسة، طهر من النجاسة مالته، ما بقى إلا مقدار ركعة واحدة في الوقت. ولو زال المانع فإن أدرك من آخر الوقت ما يسع الطهارة خاصة أو مع سائر الشرائط، اللي هي مفرض الساتر، اللي هي القبلة، زين، على القولين، ومسمى الركعة من الفريضة الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصح لزمه أداءها، يعني أداء الصلاة. وفعلها ليش؟ علل هو لعموم من أدرك وغيره من الروايات، زين، طبعا لعموم من أدرك، عموم من أدرك النبوي اللي هو مؤيد، وغيره معتبرة عمار الصاباطي، ويكون بذلك مؤديا، أي مؤديا للصلاة لا قاضيا ولا ملفقا. هسه مؤديا واضحا، واضحا قاضيا هم واضحة، يعني مو قضاء صلاته، ولا ملفقا شلون؟ يقول يعني أي أن البعض يكون أداء، الركعة الأولى تكون أداء، ولكن بقية الركعات من الصلاة تكون قضاء، هذا المراد من التلفيق. لا، يقول الصلاة أدائية لا مشكلة فيها من ناحية الأداء، لا قضاء تحسب ولا ملفقة بين الأداء والقضاء، ولا ملفقا على الأظهر، على الأظهر بين قوسين الأشهر بل المشهور، الأشهر بل المشهور، المشهور هو الشائع، والأشهر هو الذي يكون أكثر شهرة. فقال الأشهر ثم ترقى، قال لا، المشهور مو الأشهر، يعني تنزل، لأن الأشهر أكثر شهرة، زين، أما المشهور لا، هو الشائع، بل المشهور، بل عن الخلاف الإجماع عليه، الإجماع على هذا الحكم، وهو الحجة بعد كون الصلاة على ما افتتحت عليه، وبعد وجود خاصية الأداء فيه. خاصية الأداء شنو؟ وقوع ركعة واحدة في الوقت. ضرورة ظهور نص من أدرك الركعة وغيره، هاي اللي بيناه ومعتبرة عمار الصاباطي والنبوي الأول والنبوي الثاني، كنا ذني مؤيدات اللي معتبرت عمار الصاباطي. ظهور نص من أدرك ركعة وغيره مما دل على الحكم المذكور، هاي بالنسبة لكلام صاحب الجواهر وفي الخلاف. ضرورة طبعا هذا كلام جابه صاحب الجواهر، ما الأشهر بل المشهور عن الخلاف، هذا لصاحب الجواهر. وقال السيد اليزدي كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به، فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت بأجمعه، يعني. وقال السيد الحكيم في أن الأمر يكون كذلك كما هو المعروف، وعن التذكرة والمدارك، تذكرة للشهيد الأول والمدارك، محقق أنه إجماعي، حق الكركي على ما في بالي، أنه إجماعي هذا الحكم، وعن المنتهى لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني هذا الحكم، أي تكون صلاة أدائية، لقوله من أدرك ركعة كأنما أدرك الوقت بأجمعه أو كله. ويكون مؤديا لها لا قاضيا لجميعها ولا لبعضها على الظاهر من المذهب، والأمر كما أفاده من هو شيخ الطائف الشيخ الطوسي، زين. فرعان: الأول، من المعلوم أن الاجتزاء في المقام يكون امتنانا. صحيح، هاي من الله سبحانه وتعالى للتخفيف عن المكلف، امتنانا على العباد في موارد خاصة. وعليه كان المتيقن هو فرض المانع والاضطرار. أنا أكو عبارة عبارتها هنا، إحنا البعض قالوا متى يمكن إجراء هذه القاعدة؟ من أدرك الوقت، من أدرك ركعة كأنما أدرك الصلاة بأجمعها. مو مرة هو ترك الصلاة لعذر، ومرة ترك الصلاة لغير عذر. فالبعض إش قال؟ مثل المصنف قال المتيقن، قال بأن إجراء هذه القاعدة في فرض أنه قد ترك الصلاة في بداية الوقت وفي منتصفه إلى أن تضيق الوقت ولم يبقى منه إلا مقدار ركعة. هاي فيما لو فرضنا أكو مانع وأكو اضطرار مضطر إلى ذلك، أكو مانع ولا مضطر إلى ذلك، هو زين أن ترك الصلاة. مانع أفرض ماكو مي حتى يتوضأ به، ثم وجد الماء وتوضأ. اضطرار بأنه متنجس، أفرض مضطر إلى ذلك وما يمكن أن يصلي، زين ما يمكن أن يصلي بالنجاسة. هاي على فرض من باب المثال. فقال في هذه الحالة، في أو كان مريضا، المضطر أو كان مريضا بحيث لا يستطيع، حاجز بحيث لا يستطيع، زين، فانتظر حتى ارتفع العذر مالته، كان مضطر أن ما يصلي في الوقت حتى ارتفع في نهاية الوقت. فيقول في هذه الحالة تجري هذه القاعدة، أما في غيرها من الحالات فلا تجري هذه القاعدة. هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ المصنف قال هذا الكلام أنا أذهب إلى والمتيقن، إلا أنه المتبادر من النصوص اللي قريناها وفتاوى الفقهاء هو الإطلاق عام القضية، يعني سواء كان تركه للصلاة عن عذر أو غير عذر. فالمصنف يقول لولا النصوص، المتبادر من النصوص هو الإطلاق وعدم الفرق بين فوت الوقت لعذر أو لعدم عذر والفتاوى، لولا هذا لا أنا بقيت على القدر المتيقن وهو فرض المنع والاضطرار. فقال من المعلوم أن الاجتزاء في المقام يكون امتنانا على العباد في موارد خاصة. وعليه كان المتيقن لولا المتبادر من النصوص والفتاوى وهو فرض المانع والاضطرار، ولا يجوز التأخير عن عمد. هذا وين راح يتكلم؟ راح يتكلم في الحكم التكليفي. ترى يقول بأنه إذا أخر متعمدا فهو مأثوم، ولكن إذا أوقع الصلاة، أوقع الركعة في هذا المقدار من الوقت تحسب إلى لقاعدة، تحسب إلى أدائية لقاعدة من أدرك ركعة كأنما أدرك الوقت كله. ولا يجوز التأخير عن عمد إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لركعة واحدة فقط كما قال السيد اليزدي رحمة الله عليه، ولا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك بقاء الوقت للركعة الواحدة. الثاني، قال السيد اليزدي رحمة الله عليه إذا أدرك ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات. ليش؟ حتى يحافظ على الوقت قدر الإمكان. نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بالمستحبات. لا افترضنا بأنه أدى ركعة انتهت هاي الركعة، وقعت في الوقت، ثم بعد ذلك خرج الوقت، وبعد هو كأنما في الوقت، بعد ما عندنا مشكلة نقول بقية الركعات نجيب المستحبات. هذا الكلام في هذه القاعدة. الآن ننتقل إلى القاعدة الثانية، وهي قاعدة من حاز ملك. معنى القاعدة بأن الحيازة هي سبب للملكية، والمقصود من الحيازة هي الاستيلاء والسيطرة على الأرض أفرض أو على الشيء، بحيث لم يكن مسبوق عليه، لم تكن مسبوق عليه الملكية، يعني مو يكون ملك لأحد. زين، متعلق الحيازة من هو؟ شنو متعلق الحيازة؟ هسه احنا من حاز ملك، فتكون الحيازة سبب للملكية، والحيازة الاستيلاء والسيطرة، وأن لا يكون مثل هذه الأرض أن لا تكون مسبوقة بملكية. متعلق الحيازة شنو؟ قالوا متعلق الحيازة وما يناسبها الغابات، الجبال، الصحاري، المراتع، الاحتطاب، وغيرها من الاستفادات المادية، سيطر على أرض وما شاكل ذلك. طبعا هاي من حاز ملك، البعض يتصور بأنها حديث نبوي شريف أو حديث عن أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذه العبارة وإن اشتهرت بين الفقهاء، ولكن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أنا لم أجدها في أصول الحديث، لا للخاصة ولا للعامة. لعد شلون سيدنا يقول هاي ترى قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الأبواب، متصيدة من روايات إحياء الموات، روايات التهجير وغيرها. فنجي نقرأ هذا المقدار، ثم نبين ما هو الفرق بين قاعدة من حاز ملك وبين من أحيا أرضا فهي له. معنى القاعدة هو أن الحيازة سبب للملك، والمقصود من الحيازة عرفا هو الاستيلاء والسيطرة العرفية على الشيء الذي لم يكن مسبوقا بالملكية، كما يقول سيدنا الأستاذ، يعني السيد الخوي، إذا قال من حاز ملك يقال إن الحيازة سبب لملكية الحائز، ولا يخفى أن متعلق الحيازة يكون ما يناسبها كالغابات والجبال والصحاري للمراتع والاحتطاب وغيرهما من الاستفادة المادية، وعليه تختلف مع الإحياء. ليش؟ شنو الفارق؟ لأن الإحياء هو الاستيلاء مع الإعمار، يعني احنا قاعدة من أحيا أرضا فهي له، أصبحت ملك له، لكن استيلاء مع زيادة. شنو؟ استيلاء مع إعمار. أما الحيازة هنا لا، مجرد الاستيلاء سواء مع الإعمار أو لا يكن هنالك إعمار. فإذا هذه القاعدة أعم من القاعدة السابقة، وهي من أحيا أرضا فهي له. قال وعليه تختلف مع الإحياء، وذلك لأن الإحياء وإن كان من الاستيلاء، ولكن بما أن له معنى خاص الإعمار في إطار مخصوص الأراضي الموات، فيكون معناه إحياء الأرض بعدما كانت ميتة أو ميتة، وهذا هو المتفاهم عرفا. فعليه تبين فرق الإحياء مع الحيازة. الآن نجي إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على هذه القاعدة. المدرك الأول اللي استدلوا به على هذه القاعدة هو قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يا بشنون تستدلون بالآية على القاعدة من حاز ملك؟ قال الآية تقول كل ما في الأرض من المباحات الأصلية هي خلقت لكم لتتملكوها، خلقت لكي يتملكها الإنسان. وطريقة التملك شلون تكون؟ هو الاستيلاء، فمن استولى على شيء من المباحات كان له فهو مالك لها. ولمنين عرفنا أصلا الآية ما بيها هيج دلالة؟ الآية في مقام تقول بأن الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، مو سبب بأن أن تستونوا عن يصير ملك لكم، لا لكم، هاي جميعا أنتم لكم، من ما بيها دلالة على أنه الآية المباركة يمكن الاستدلال بها على القاعدة من حاز ملك. القرآن جاي يثبت قضية، ترى كل شيء مخلوق في الأرض هذا إلكم تحت تصرفكم. لا، منين جبنا الاستيلاء؟ الاستيلاء لعله يثبت لنا حق الاختصاص، ما يثبت لنا الملكية، أو حق الأولوية ما يثبت لنا الملكية، أو نفس الحق يثبت لنا ما يثبت لنا الملكية. هاي منين؟ بأنه خلقت لكي يتملكها الإنسان. طريقة التملك هو الاستيلاء. ما أشوف يمكن الاستدلال بالآية على المدعى، ولذلك حتى الفقهاء لم يستدلوا بهذه الآية على المدعى، فالآية لا تصلح، الآية أعم من التمليك. هذا بالنسبة إلى الآية. فقال يمكن أن نستدل بهذه الآية لإثبات الملكية بواسطة الحيازة بأن ما في الأرض من المباحات الأصلية خلقت لتملك الإنسان، وطريقة التملك هو الاستيلاء، فمن استولى على شيء من المباحات كان له فهو يملكه. زين، نجي إلى الروايات. الروايات الواردة في مختلف الأبواب، راح ينقل عبارة للسيد الخوئي رحمة الله عليه، العبارة اللي تقدمت قبل قليل اللي أشرنا إلها بأن السيد الخوئي يقول إحنا ما لم نعثر بعد الفحص التام على رواية تدل على الملكية في حيازة المباحات الأصلية، يقول ما عدا رواية واحدة وهي معتبرة السكوني. شنو معتبرة السكوني؟ للعين ما رأت ولليد ما أخذت. هذا إجا واحد إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، زين أمير المؤمنين، في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فهذا إلمن واحد خلى عين علي وبدأ يلاحق الطير لكن وقع على شجرة، إجا هذا أخذه، هذا إلمن. فأمير المؤمنين قال للعين ما رأت ولليد ما أخذت. زين، فيمكن أن نستدل بهذه المعتبرة، معتبرة السكوني، على من؟ على القاعدة من حاز ملك، لليد ما أخذت، لليد ما أخذت يعني تملكه اليد، يصبح ملكا. ثم قال، نقرأ الرواية، قال سيدنا الأستاذ فإنا لم نعثر بعد الفحص التام على رواية واحدة، على رواية تدل على الملكية في حيازة المباحات الأصلية، ما عدا رواية واحدة وهي معتبرة السكون عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعين ما رأت ولليد ما أخذت. والتحقيق أنه يمكننا أن نستدل على المطلوب بغير هذه المعتبرة أيضا. شنو غير هذه المعتبرة؟ راح تجي صحيحة محمد بن مسلم، وإن كانت نتيجة الاستدلال هو التأييد فحسب. عفوا، غير رواية مو صحيحة محمد بن مسلم، لا في قضية بأنه من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، هو التأييد فحسب عليه. فالاستناد إلى الرواية يكون على النهج التالي، منها النبوي المعروف الذي تقدم ذكره في قاعدة الحق لمن سبق، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، دل على أن السبق في الاستيلاء يعني الحيازة إلى شيء سبب للملك. تبقى عندنا شنو؟ تبقى عندنا صحيحة محمد بن مسلم والسيرة العقلائية والتسالم الذي استدل به المصنف، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله، يعني اليوم احنا شوية متعبين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.